بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسنتكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعرني في كتابه واسم الأمة عن جميع الأمة رحمه الله ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول إذا نابكم أمر فليسبه الرجال وليصفق النساء وفي رواية من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله وإنما التسفيك للنساء وكان أنس رضي الله عنه يقول سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فأشار له صلى الله عليه وسلم برد السلام بأصبعه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يسعد بها وفي رواية ما تناهت دون العرش وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطش أحدكم في الصلاة فليغطي صوته فليغض صوته وليغطي وجهه بيده وثوبه وكان يكره العطس الشديد في المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يحب للرجل أن يفرغ نفسه مما يصغله أن يفرغ نفسه مما يصغله قبل دخوله في صلاته وصلى أبو زرعة الأسلمي رضي الله عنه يوما ودابته تنازئه وهو يدبأها فأنكر عليه بعض القوم من الخوارج فقال لهم إني آشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره وإني إن كنت أرجي في معذابتي أحب إلي من أن أدأها ترجي إلى مألفها فيشق علي وانطلقت فرسه رضي الله عنه مرة فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته يعني أتمها وقال ما عنفني أحد عن مثل ذلك منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعا
اللهم صل أفضل وأطهر على أصحاب معرفتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومزايدك ومعلوماتك وكل ما ذكرك
وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون
اللهم صل
أفضل صلواتك على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حبوبه طهرا وعلى أصحابه الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالقيام معه هجرة ونصرا ووهب لهم به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان وسار في سبيلهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل على الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بآداب الصلاة والأحوال فيها وذكر في هذا الحديث من نابه شيء في الصلاة فأمرت الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق وما ليس معنى التصفيق أن تضرب باطن كفها باطن كفها ولكن أن تضرب بباطن الكف الأيمن ظاهر الكف الأيسر قيل بالأصابع وحدها تنبيها عدولا من ظهور صوتها إلى أحداث التنبيه أو الوصول إلى مقصود التنبيه بهذا التصفيق. وهو كذلك عند جمهور الفقهاء، إلا المالكية فقالوا إن التسبيح عام للرجال وللنساء، وأخذوا بما ورد في رواية أن صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. ثم قالوا وقوله إنما التصفيق للنساء ليس للتقرير أن يصفقن، ولكنه ذكره على سبيل التحذير وعلى سبيل التحذير للأمر. فهكذا أخذوا بعموم قوله فيما جاء في صحيح من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله، قالوا سواء كان ذكر أو أنثى. وقالوا في قوله إنما تصفيق للنساء ذم للتصفيق لا إذن لهن فيه. وقال غيرهم من الأئمة يسبح الرجل وتصفق المرأة بهذا الصورة، وأما بصورة اللعب له فيبطل الصلاة، ولكن بهذه الصورة تنبه فقط من دون حركات متوالية، تنبه الإمام وتنبه من تخاطب معها وتكلم معها، يكون التصفيق لهن والتسبيح للرجال عند جمهور العلماء. كان أنس رضي الله عنه يقول سلم رجل، والمالكية كرهوا المرأة التصفيق في الصلاة مطلقا وقالوا إنها تسبح. كان أنس يقول سلم رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأشار له برد السلام، فأشار له برد السلام بإصبعه، وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا عطس في الصلاة. فأما السلام على المصلي فلا ينبغي ولا يسن عند كثير من أهل العلم، واستحبه المالكية سلام المصلي وهو جائز عند الحنابلة. وأما الرد فإن كان بالإشارة فنعم وهو واجب عند المالكية ومستحب عند الشافعية، الرد على من سلم على مصل فالمصلي يرد بالإشارة، هذا مستحب عند الشافعية واجب عند المالكية. أما الرد باللفظ فيبطل الصلاة عند الأئمة الأربعة، ولا تصح، مجوز أن يخاطب ولا يرد باللفظ. وفي الصلاة شغل كما جاء في الحديث أنه كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، ثم لما رجعنا يقول من الحبشة فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا، وكفى بالصلاة شغل. وهكذا وقال بعضهم يرد في نفسه، وقال بعضهم يرد بعد الفراغ إذا سلم من الصلاة يقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته سواء. وكذلك يقول الحنابلة أنه يرد بالإشارة كما قال الشافعية والمالكية سواء. فالحديث يقول برد السلام بأصبع، وجاء في رواية برد السلام بالرأس، وفي رواية برد السلام بالكف، ويحتمل على التعدد أو حين يطلق الإصبع على اليد أو اليد أحيانا على الإصبع من باب تسمية البعض بالكل أو تسمية الكل باسم البعض، والتعدد احتمال قوي في الروايات التي جاءت. ثم يقول سمع صام رجل اعتصم في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها في رواية ما تناهت دون العرش، أي خرجت الحجب ووصل، أي نورها ومعناها وصل إلى العرش. وهذا الحديث جاء في رواية النسائي والترمذي، ولكن جاء في الصحيح أنه قال ذلك في رجل عندما رفع النبي رأسه من الركوع وقال ربنا قال سمع الله لمن حمده، قال رجل ربنا لك الحمد حمدك ثيان طيبا مباركا فيه. فقال النبي بعد السلام من القائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يكتبها أول؟ فيحتمل أيضا أن يكون في قصة تعدد، هذه قصة وهذه قصة أخرى. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن الأعمال الصالحة ترفع إلى السماوات وتعلو فوق السماوات وتتجاوز سيدة المنتهى ويتناهى ما يتناهى منها إلى العرش. هذا شأن العمل الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالى. ولذا يعتقد المؤمن عظمة العمل الصالح من حيث قبول الله له، من حيث شرع الله، من حيث أن الله شرع لنا وتعبد النبي، ومن حيث قبوله. أما من حيث عملنا له فنحن في الضعف والعجز والقصور، ولكن من حيث شرعه الله ومن حيث يقبله يعظم، يصير أعظم شيء في هذا الوجود، يرتفع قدره في العالم الأعلى ويخرج السماوات السبع ويصعد إلى فوق ذلك. كل عمل صالح قبل عند الله من سجدة أو تلاوة أو صلة رحم أو صدقة أو تسبيح أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مساعدة ملهوف إلى غير ذلك، إذا قبل الله تعالى فيصعد ويمر على السماوات السبع من فيهن ويصعد فوقهم وقد يصل إلى العرش ويخرج الحجب. فما أعظم العمل الصالح إذا عمل على وجه الإخلاص والتذلل لله فقبل عند الله، وإنما عظمته بقبول العظيم له، إذا قبله العظيم، إلا من حيث فعل العبد ليس بشيء، وما لم يقبل فليس بشيء، وما قبل عند الله عظم بعظمة القابل له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. وفي هذا لا العظمة لعمل المؤمن إذا قبله الحق تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتقع بيد الملك أو بيد الله قبل أن تقع في يد السائل، يستلمها الله منه. ويقول أن الأضحية تقع بمكان عند الله تبارك وتعالى قبل أن يقطر الدم إلى الأرض، يقع بمكان عند الله. إذن من هنا يأتي العظمة في عمل العبد من حيث أنه الذي شرعه له ثم قبله منه جل جلاله، فالعظمة لله سبحانه. واستعظام الإنسان لعمل نفسه والعجب المحبط للعمل الذي يسقط الإنسان من عين الله جل جلاله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما العظمة إلا له. ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان فله الحمد أولا وآخرا. وما حكم إذن من عطس في الصلاة؟ فهل يحمد؟ يقول الحنفي والحنابلة إن جهر به كره وإن أسر به فلا بأس به. والحديث مسلم الذي مر معنا بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، قلت واثق لهم يا أم جاه ما لكم تنظرون إلي، وضرب القوم بيديهم على أفخاذهم يعني سكتونني. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي هو وأمي، قال من المتكلم في الصلاة؟ قالوا هذه الصلاة. قال تعال جاي لعنده، بل ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني، ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وتعلم الرجل عند الشافعية والمالكية يقول يستحب إذا عطس ولو كان في الصلاة أن يحمد الله، لكن إن كان في أثناء الفاتحة إذا حمد الله انقطعت الفاتحة فيعيدها من أولها، فلا يحمد إلا بعد الانتهاء من الفاتحة، يحمد ويسمع نفسه. فهذا هو القول الذي اختاره ابن العربي من المالكية وهو مذهب الشافعية، والثاني مثل الحنابلة يحمد في نفسه، والثالث عند سحنون كفى بالصلاة شغل لا يشتغل بمتابعة سنة العطاس حمدا لا في نفسه ولا بقوله. وعلى أن جميع أنواع الذكر عند الشافعية لا يبطل شيء منها الصلاة، أنواع الذكر لله تعالى وأنواع الدعاء لا يبطل شيء منها الصلاة، فإذا عطس في الصلاة فليحمد الله بحيث يسمع نفسه فقط ولا يشمته أحد من المصلين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم في الصلاة فليغض صوته، يعني يخفضه ويكتم ما استطاع، وليغطي وجهه بيده وثوبه حتى إذا بدر شيء يخرج من أنفه أو فمه يكون مستلما باليد أو بالثوب. وكان يكره العطسة الشديدة في المسجد وفي غير المسجد، في المسجد على الخصوص، في غير المسجد كذلك يكره العطسة الشديدة، فلا ينبغي أن يرفع صوته العاطس. والمتثائب أكره مكروه أن يرفع صوته، ويضحك الشيطان إذا رفع صوته المتثائب بالتثاؤب وفتح فمه ضحك الشيطان عليه، وإنما يخفض صوته ويسد فمه حتى لا يفتح فها فيضحك عليه الشيطان ويستهزئ. ينبغي للعاطس والمتثائب كلاهما أن يخفض الصوت ويغطي العاطس وجهه بيده أو ثوبه، كذلك يضع المتثائب يده على فمه، وإن العطاس من الرحمن المتثاؤب من الشيطان. وإن من علامات النفاق التثاؤب في الصلاة، التثاؤب في الصلاة، لأنه لا يحصل من حاضر قلب ولا متوجه، ما يحصل إلا من غافل كسلان. والكسل في الصلاة علامة النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهكذا. وفي شمائل صلى الله عليه وسلم أنه لم يتثاءب قط صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يستأنس لصدق الحديث بالعطاس عنده، حتى في بعض الآثار أصدق الحديث ما عطس عنده. وقد يحذر تنس من الكذب بالتثاؤب عند الحديث، فقد يكون فيه كذب وليس الأمر على إطلاقه. قال فليغض صوته وليغطي وجهه بيده وثوبه. وكان يكره العطسة الشديدة، رفع الصوت بالعطاس يكرهه، وإنما يرفع الصوت بالحمد. فلم يذكر أنه يلتفت يمين ولا شمال، لأن ذلك يضر بالعاطس وبصحته، فلا يلتفت يمين ولا شمال، ولكن يغطي وجهه لئلا يؤذي جليسه بشيء يبدر من أنفه أو من فمه، يغطي وجهه بيده أو بثوبه سواء. إذا عطس أحد إذا كان صلى الله عليه وسلم عطس وضع يده وثوبه على فيه وخفضه وغض بها صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب للرجل أن يفرغ نفسه مما يشغله قبل دخوله في صلاته. ولذا قال إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء. هنا قالوا إذا حضره طعام يتوق إليه فينبغي أن يبدأ به. ويستهنس لهذا الأدب النبوي بقول الله تعالى فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة. اطمئن أولو هيئ نفسك وادخل بعد تفرغ عن ما يشغلك حتى يكون أحضر لقلبك مع ربك الذي ينظر إلى قلبك. وصلى أبو برزة الأسلم يوما والدبته تنازعه ويتبعها فأنكر عليه بعض قوم الخوارج قالوا مني عاشرت صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحبري من الدعاء ترجع إلى ما لفها فيشق علي. طلقت فرسه رضى عنه مرة أدرك صلاته يعني النافلة وتبعها حتى أدركها فأخذ ثم جاء فقضى صلاته قال يعني أتمها. وقال ما عنفني حزن عن مثل ذلك منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسألة أيضا محل خلاف أما إن كان في فرض فيجب عليه إتمامه ولكن إذا كانت هناك ضرورة ومشقة فيقطع الصلاة ويعيدها من أول وقيل يبني عليها إذا لم ينقطع إلا لأجل الضرورة يرجع فيبني على ما كان من صلاته في قول بعض أهل العلم. وقال الكثير من أهل العلم بل يعيد الصلاة من أولها وإنما يجوز القطع لعروض الضرورة. والنافلة يكره قطعها ولا يحرم عند الجمهور كذلك. وأخذ بعض أهل العلم بقوله لا تبطلوا أعمالكم على العموم في الفرض والنفل. فالله يرزقنا الإنابة والخشية والاستقامة وإقام الصلاة على الوجه الذي يحبه ويرضاه ويرزقنا حقيقتها ويرزقنا الإنابة إليه والتوفيق لمرضاته ويكفينا ما همنا من أمر الدارين وما لا نهتم به وما هو أعلم به منا ويكون همنا هو وحده. ينوب عنا في كل هم سوى وسحشون ما صاب شؤون الصالحين ترقينا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في عافية وتمكين وبركة في خاتمة شعبان وبلوغ لرمضان على خير الوجوه عون على الصيام والقيام وحفظ من الآثام ورضا باليسير من المنام وعطايا واسعة جسام من حضرة الملك العلام بواسطة خير الأنام ومن رفعهم على مكان في خير ولطف عافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.